العراقي أكد أن إيران كانت وستظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. قتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري بالضفة الغربية. حماس تجدد رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل غزة وتعتبرها وصفة للتوتر بالمنطقة. تفاصيل النشر. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح في تحرير أسراه أو القضاء على حماس، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت على التفاوض مع المقاومة الفلسطينية. وخلال مؤتمر حول طوفان الأقصى بطهران قال عراقشي إن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية تبادل الأسرى بصفتها الطرف المنتصر، معتبرا أن الإعلام أيضا كان جزءا من هذه المعركة. وأضاف أن عزلة إسرائيل أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، مؤكدا أن إيران كانت وستظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن خطة لإنتاج 20,000 ميجاوات من الكهرباء النووية، قائلا إن خطوات مختلفة قد اتخذت للتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الإيرانية في مجال الطاقة النووية. وعشية أيام انتصار الثورة الإسلامية شارك إسلامي في افتتاح 3 مراكز صناعية في محافظة زنجان، وخلال ذلك أشاد بإنجازات العالم النووي الإيراني الشهيد مجيد شهرياري الذي اغتالته المخابرات الصهيونية سنة 2010. وأشار إسلامي إلى سعي نظام الهيمنة العالمي للسيطرة على التقنية النووية لما لها من قيمة كبيرة ومؤثرة على الاقتصاد. أكد جيش الاحتلال مقتل قائد فرقة وجندي وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار نفذه فلسطيني عند حاجز تيسير شرق طوباس في جنين شمال الضفة الغربية. وقال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال إن الجيش تعرض لمواجهة وصفها بالصعبة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت في منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمال الضفة الغربية. وكان منفذ العملية الذي استشهد لاحقا قد وصل الحاجز العسكري وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم. إلى ذلك قالت القناة 14 العبرية أن رئيس قسم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أصدر تعليمات بجمع معلومات وإنشاء بنك للأهداف التي سيقوم سلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمتها في الضفة الغربية كجزء من ملاحقة المقاومة الفلسطينية. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي أيمن يوسف.
هناك يعني محاولة لنقل نفس الآليات والاستراتيجيات والطرق التي استخدمتها إسرائيل في تدمير قطاع غزة وفي ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية هناك إلى الضفة الغربية. طبعا معروف استراتيجيا وبالفكر الإسرائيلي والصهيوني الاستيطاني الحالي، الضفة الغربية أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، فيها أكثر من 900 حاجز، فيها أكثر من 800,000 مستوطن، فيها أكثر من 100,000 مستوطن مسلحين ينتشرون يعني في شمال الضفة ووسطها وجنوبها. وأنا بعتقد أنه يعني بنك الأهداف هذا جزء من التدريب الميداني لسلاح الجو لدى الاحتلال وتوسيع المعركة، إرضاء طبعا لحكومة اليمين. يجب أن لا ننسى في هناك حكومة يمين متشددة، والمحافظة على تضامن هذه الحكومة وتماسكها من الداخل سيكون دائما على حساب الدم الفلسطيني. توقفت المعركة في قطاع غزة مؤقتا، وبالتالي يجب أن تبقى الطائرات هدير الطائرات في السماء الفلسطينية وكذلك جنازير الدبابات والجبات العسكرية. إسرائيل لا ترغب بالنخبة السياسية الحالية، لا ترغب أن يرجع جيشها إلى قواعده وإلى يعني معسكراته أعتقد يعني اليوم نمط المقاومة الفلسطينية تغير تماما، لا يمكن لإسرائيل أن تسيطر على الموجة الحالية تحديدا في الضفة الغربية، أغلبها عمليات يعني فردية، فئات يعني ذئاب منفلتة، أسود منفلتة من هنا وهناك يتسلحون بسلاح بسيط، والعملية أنا برأيي عقدتها أنها بسيطة جدا، وبالتالي لن تستطيع إسرائيل أن تحسم هذه المعركة. لا يوجد توازن قوى ما بين جيش محتل ودولة احتلال والشعب يسعى للتحرر، هذه المعادلة طيب. عبر التاريخ حتى المستوطنين لا يمكن أن تحسم، يعني إسرائيل لا يمكن أن توفر لهم يعني الأمن والأمان، لأنهم موجودين اليوم على كل طرقات الضفة الغربية وفي هناك يعني حالة وطنية عارمة. لذلك أعتقد أنه مزيد من التسليح ومزيد من العسكر في هذه المرحلة ليس فقط لأبعادها الأمنية، وإنما لحسم ربما عملية يعني الاستيطان والتهويد وتوسيع المستوطنات وقتل أي كيانية فلسطينية مستقبلا، قتل إمكانية التواصل الجغرافي، وبالتالي هذا راح يكون طبعا لحساب ولصالح المستوطنين.
اعتبرت حركة حماس أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة. وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري إن كلام ترامب الذي قال فيه ليس هناك بديل أمام سكان قطاع غزة سوى الفرار منه غير مقبول، مشددا على أن سكان قطاع غزة لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط. من جانبها رفضت الدول العربية والسلطة الفلسطينية هذه الفكرة التي شبهها المدافعون عن حقوق الإنسان بالتطهير العرقي. قال إياك زامير رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 5942 عائلة إسرائيلية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الثكلى خلال 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15,000 مصاب في نظام إعادة التأهيل. وأدعى إزمير إلى ضرورة الاهتمام بأسر الجرحى والقتلى، وقال إنه يتعين علينا ضمان حصولهم على الدعم والمساعدة المناسبين، فيما تعتبر أوساط الاحتلال أن تعبير قائمة الأسر الثكلى يدل على أعداد الأسر التي تأكد مقتل أحد أفرادها من العسكريين خلال العدوان على غزة. طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يزور البيت الأبيض. وقالت المنظمة إن الإدارة الأمريكية تظهر ازدراء للعدالة الدولية باستقبالها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفة أن إدارة بايدن أحبطت الجهود الدولية لتحقيق العدالة من أجل فلسطين، فيما استمر الرئيس ترامب في هذا المسار بعدم اعتقال نتنياهو أو إخضاعه للتحقيق. إلى العناوين. العراقي يؤكد أن إيران كانت وستظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. مقتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري بالضفة الغربية. حماس تجدد رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل غزة وتعتبرها وصفة للتوتر بالمنطقة. في أمان الله.
برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر، التي سنطل من خلالها على عالم شاعر من شعراء العصر الإسلامي الأول، وهو النابغة الجعدي. أعزائنا، بعد انتشار الدعوة الإسلامية في مختلف أنحاء الجزيرة العربية، حيث لاقت قبولاً عند معظم القبائل، وبدأت وفودها تتدفق على رسول الرحمة صلى الله عليه وآله، معلنة ولاءها وإيمانها بالدين الحنيف وبنبي الهدى الذي بعث رحمة للعالمين، كان يتقدم تلك الوفود جماعة من الشعراء ينطقون باسمهم ويعلنون مبايعتهم للنبي وارتماءهم إلى أحضان الدين الحنيف الذي يسع كل البشر. وكان بعض الشعراء في بداية الدعوة يجهلون مفاهيم الدين الإسلامي ومضامين الشريعة السمحاء، فيلوذون بالمارقين ورافضي الدعوة، ولكنهم لم يلبثوا إلا قليلا حتى يفدوا على الرسول معتذرين نادمين، كما حدث للشاعر كعب بن زهير الذي هجى الدين الحنيف، وعندما أهدر النبي محمد دمه وجد نفسه مضطرا للارتماء في أحضان الإسلام، فقدم إلى المدينة ومدح الرسول بقصيدة تحمل عنوان بانت سعاد، وذكر فيها فضائل الرسول وأهمية القرآن الذي جاء دستورا للإسلام يتضمن تشريعات وعبادات ومعاملات، ومن قوله: مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعظ وتفصيل. وهي قصيدة طويلة في مدح الرسول، سنتناولها في حلقة قادمة إن شاء الله. ومن هؤلاء الشعراء الذين وفدوا على النبي النابغة الجعدي، الذي عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام. فمن هو النابغة الجعدي؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم. النابغة الجعدي مستمعينا هو حيان بن قيس بن ربيعة بن جعدة، وكنيته أبو ليلى، وإنما قيل له النابغة لأنه قال الشعر في الجاهلية ثم أقام مدة 30 سنة لا يقول الشعر، وبعد ذلك نبغ فيه فسمي النابغة. وكان من المعمرين، حيث ذكروا أنه عاش 180 سنة قضاها بين الجاهلية والإسلام، ويدل على ذلك بقوله: ومن يك سائلا عني فإني من الفتيان أيام الخنان، أتت 100 لعام ولدت فيه، وعشر بعد ذاك وحجتان، فقد أبقت خطوب الدهر مني كما أبقت من السيف اليماني. وزمن الخنان كان في عهد المنذر بن ماء السماء. ويقول النابغة في موضع آخر: لبست أناسا فأفنيتهم، وأفنيت بعد أناس أناسا، 3 أهلين أفنيتهم، وكان الإله هو المستآس. والمستآس أعزائنا تعني المستعان. أعزائنا المستمعين، لما قويت شوكة الإسلام وذاع صيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أسلفنا، وفد عليه الجعدي وأنشده ودعا له رسول الله، وكان أول ما أنشده قوله في قصيدته الرائية: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا، وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاح تمت غورا، أقيم على التقوى وأرضى بفعلها، وكنت من النار المخوفة أو جرى. ويتابع قصيدته على هذا النمط إلى أن يقول: وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيدا وتنفرا، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعم حتى تحسب الجون أشقرا، وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. والبيت الأخير يرد في رواية أخرى على هذا الشكل: علونا على طر العباد تكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. وعندما بلغ في إنشاده البيت الأخير قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجنة. قال: نعم إن شاء الله. وكان يوشح قصيدته بأبيات حكمية نابعة من خبرته الطويلة وعمره المديد، فيقول: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تمحي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أجدت، لا يغضض الله فاك. فكان من أحسن الناس ثغرا، وقد أتت عليه 100 سنة أو نحوها ومن فض من فيه سن، والقصيدة الطويلة تتجاوز 200 بيت أنشدها كلها للنبي، ومطلعها: خليلي غضا ساعة وتهجرا، ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا. وهي من أحسن ما قيل من الشعر نقاوة وحلاوة. وكان النابغة الجعدي ممن فكر في الجاهلية وأنكر الخمر والسكر وما يفعل بالعقل، وهجر الأزلام والأوثان، وقال في الجاهلية قصيدة يستهلها بقوله: الحمد لله لا شريك له، من لم يقلها فنفسه ظلما. وكان من المسلمين القلائل في العصر الجاهلي الذين آثروا الرجوع إلى ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وكانوا يسمون الحنفاء نسبة إلى الدين الحنيف. وكان الجعدي يصوم ويستغفر ويتوقع أشياء لعواقبها. عاش النابغة في زمن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فشهد معه صفين، وكان يسوق به ويقول شعرا: قد علم المصران والعراق أن عليا فحلها العتاق. والمصران يقصد بهما الكوفة والبصرة. ويكمل مدحه الإمام فيقول: أبيض جحجاح له رواق، وأمه غال بها الصداق، أكرم من شد به نطاق، إن الأولى جاروك لا أفاق، لهم سياق ولكم سياق، قد علمت ذلكم الرفاق، سقتم إلى نهج الهدى وساقوا إلى التي ليس لها عراق، في ملة عادتها النفاق. ولما علم معاوية بذلك كتب إلى مروان، فأخذ أهل النابغة وماله، فدخل عليه النابغة وعنده مروان وابن عامر، فأنشده يقول: من راكب يأتي ابن هند بحاجتي، على النأي والأنباء تنمى وتجلب، ويخبر عني ما أقول ابن عامر، ونعم الفتى يأوي إليه المعصب، فإن تأخذوا أهلي ومالي بظنة، فإني لحراب الرجال مجرب، صبور على ما يكره المرء كله، سوى الظلم إني إن ظلمت سأغضب. فرد عليه معاوية أهله وماله مخافة لسانه، وخشية من أن يصير شعره على ألسنة الناس فتتناقله الركبان وينتشر في الآفاق. وكان النابغ الجعدي يحن إلى البادية من حين لآخر، وعندما عزم على المسير دخل على الحسن والحسين عليهما السلام، فودعهما وطلبا منه أن ينشدهما شعرا، فلبى قائلا: الحمد لله لا شريك له، من لم يقلها فنفسه ظلما. فقالا: يا أبا ليلى، ما كنا نروي هذا الشعر إلا لأمية بن أبي الصلت. فقال: يا ابني رسول الله، إني لصاحب هذا الشعر وأول من قاله، ولو لم يقل إلا هذا البيت في جاهليته لدل ذلك على حسن سيرته وإسلامه. ولما تقدمت به السنون سئم تكاليف الحياة وكثرة مشاكلها، فصور حاله بأبيات من الشعر يقول في تضاعيفها: المرء يهوى أن يعيش، وطول عمر قد يضره، وتتابع الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره. ثم دخل بيته فلم يخرج منه حتى وافته المنية. أعزائنا المستمعين، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم، فحتى لقاء آخر مع عالم جديد من أعلام الشعر الملتزم الذي قصده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن من الشعر لحكمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
أنا مفتون في هوى يا رب، وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب، وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجل هلكا، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا من أبكى. والدارات تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هواك
الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
في هوا يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوا يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب باب ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع حلقة هذا اليوم هو الحلم والغضب، فتابعونا.
أعزائنا المستمعين، حياتنا مسرح كبير يمتزج فيها الحزن والفرح، ألم الهزيمة ونشوة النصر، الحب والبغض، الحقد والتسامح، الحلم والغضب، الشباب والشيخوخة، الصحة والمرض. وحياتنا تبدو كفصول ومشاهد في هذه المسرحية الهزلية والجادة في آن واحد، تؤدى فيها مختلف الأدوار وكل يعمل حسب رغباته. وأخيرا تنتهي المسرحية وكأنها حلم، والإنسان في حياته يواجه مختلف الظروف والأحوال، ويجد أن ساعات السرور والبهجة تختلط مع دقائق الحزن فتؤثر في مسيرة الإنسان وصفائه، مما يسبب له الغضب والانفعال والخروج عن المألوف وعن المبادئ والقيم الأخلاقية.
عزيزي المستمع، الإنسان مهما واجه ظروفا فإنه قادر على ضبط نفسه، خاصة لو تدرب على مواجهة الشدائد بقوة الإرادة، وإذا تدرب على الحلم والصبر. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تكن حليما فتحلم، إن المؤمن كالجبل لا تحركه العواصف ولا تنال منه الأعاصير. فإذا واجه في حياته أمرا غير متوقع يجتهد في ضبط نفسه، فلا يخرج عن طوره ولا يترك العنان للسانه أو يده كي يعبر بهما عن انفعاله وغضبه.
ومما يساعد على تجنب الغضب أيضا هو التواضع، فالإنسان المتكبر يغضب ويثور من أقل كلمة تدخشه أو فعل يصدر تجاهه، حيث يعتبر ذلك إهانة شديدة له، ويرى أنه لابد أن يغضب كي يرد لنفسه اعتبارها وكرامتها حتى يعرف الناس من هو. وهذا المفهوم عن الذات وعن الكرامة هو الذي يؤدي إلى سرعة الانفعال وتأجيج نيران الغضب والحقد، وهو الذي يسلب الراحة والطمأنينة عن النفس، ويؤدي إلى سوء التعامل مع الآخرين، ويؤدي إلى التعاسة.
إذن تواضع الإنسان في تقدير قواه يكون مبعث هناء، والمرء الذي يتواضع في تقدير نفسه لا يثور لأتفه الأسباب، ويجد النجاح في حياته مفاجأة تلذ له، إذ يربح الحياة ويتمتع بعافية الروح وهناء العيش وراحة النفس.
عزيزي المستمع، القضب سببه أن الإنسان يعتقد أن أخطاء الآخرين أو إساءتهم موجهة شخصيا له بالذات وللنيل من كرامته، في حين أن الخطأ من طبيعة البشر بسبب الظروف. والإنسان الغاضب هو نفسه يقع في أخطاء قد لا يشعر بها. ينبغي ألا ننسى أننا ومن حولنا بشر نتغير في النظرة والسلوك مع تغير الظروف ومع مرور الزمن، والشخص المسامح يستطيع أن يسيطر على ظروف الحياة كلها، لأن قوة الإرادة وصفة الحلم والعفو لديه أقوى من الظرف الاجتماعي الذي يحيط به.
مستمعنا الكرام، مما يبعد الغضب عن الإنسان ويجعله حليما صبورا هو التواضع لله تعالى، والتواضع لخلق الله، والتحلي بصفة الحلم أو العفو عن الآخرين. المتواضع لا يثور لأتفه الأسباب، ولا يثير زوبعة لأقل إساءة أو كلمة تمسه، بل يتصف بالعفو والحلم والصبر. أما التكبر فهو الذي يؤدي إلى الغضب. من وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر على خلق الله وكن متواضعا. الحلم سيد الأخلاق، وأهل البيت الأطهار عليهم السلام كانوا يحلمون عن إساءات الآخرين حتى إن أعداءهم أصبحوا يحبونهم.
في يوم ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في شعب أبي طالب، فشاهدته امرأة كبيرة السن تحمل شيئا ولم تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالت: يا عبد الله احمل عني هذا. فساعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمل متاعها، فقالت له: لا أملك ما أرد جميلك وإحسانك، ولكن أنصحك لوجه الله. قال صلى الله عليه وآله: هاتي ما عندك. قالت: ظهر رجل في قريش أفسد شبابنا وسب آلهتنا وسفه أحلامنا، يقول إنه رسول الله فلا تصدقه ولا تؤمن به. تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: لماذا تبسمت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا هو يا أمة الله. قالت: أنت هو؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
أحبان المستمعين، إن حلم الرسول صلى الله عليه وآله عن إساءات الآخرين جعل الكثير من الناس يؤمنون برسالة الإسلام ويدافعون عنه. الحلم هو العفو عن الآخرين، هو الصبر على المكاره، هو تحمل الأذى في سبيل الآخرين. الحلم يجعل الإنسان يسعد أهله وأسرته وعائلته وأصدقائه، ويسعد ذاته إذ يبتعد عن نار الغضب التي تحرق الأخضر واليابس.
عزيزي المستمع، من أجل حياتك كن حليما صبورا وسامح الآخرين واعف عنهم وعامل الناس بالحسنى لتتمتع بصحة النفس وهناء العيش وطول العمر.
إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج من أجل حياتك، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. شكرا لكم وإلى اللقاء.
دمتم بألف خير وفي أمان الله.
وعلى الحب تعود قلبي قلبي قلبي
مثل يا طير الحبايب
يفرق
على المحبوب والشوفيت
تودى
قلبي مثل جنحك يا طير الحبايب يفرق على المحبوب والشوفيت تودى والشوفيت تودى
محمد أولهم وآخرهم محمد من شانكم شاري قدري واعتباري ولساني في الأسحار في حبهم تهجى
ولساني في الأسحار في حبهم تهجى
بادر بنت عباس بادر بنت عباس قلبي قلبي قلبي
مثل جنحي يا دار الحباري يطلق على المحبوب على المحشور ويتودى يا طير الحباري على المحبوب والشوفي تودى والشوفي تودى
لا أرض مدحية ولا من بحر جاري ولا من شمس لا حد لا بدر تأجل هم خمسة بين الناس ما إلهم مباري في الشان والإحسان والذكر المخلى
والأحسان والذكر المخلد
آمنت في طه بل في افتخاري يتلوه حامل كعب والسور الموطن والسور الموطن قلبي قلبي
مثل جنحي يا طير الحباري يطلق على المحبوب على المحبوب ويتودي
يتودي
مثل جنحي يا طير
والسهرة والسفتين للعالم دراري فيهم درب للخير والرحمة تمثل حبيته والله في طول دياري ماني على الأشواق مجبور مقيد
ماني على الأشواق مجبور مقيد
أبغي مع الأكرام يا رب انحشاري يا دايم الألطاف في الملك تفرق في الملك تفرق قلبي قلبي
قلبي مثل جنحي يا طير الحباري
حباري حباري
على المحبوب والشوق يتودى قلبي مثل جنحي يا طير الحباري
حباري
على المحبوب والشوق يتودى والشوق يتودى يا طير الحباري على المحبوب قلبي مثل جنحي يا طير الحباري يطلق على المحبوب والشوفي تودى
قلبي قلبي قلبي
يا طير الحباري يطلق على المحبوب والشوفي تودى
قلبي قلبي قلبي
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين مولى المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: غائبا منكره، حاضرا معروفه. يتحدث الإمام عليه السلام عن علامتين من علامات المتقين فيقول: أغائبا منكره. المنكر يستعمل ويقصد به الحرام، فكل منكر هو محرم بحسب هذا الاستعمال. والتقي يغيب المنكر عنه بمعنى لا يفعل الحرام أبدا. ثانيا، يستعمل المنكر في الأعم من الحرام والمكروه المسيء، فإن التقي لا يفعل مكروها قد يؤذي به الآخرين، فكل إساءة للآخرين يمتنع عنها. المهم أنه لا يفعل أي حرام، كل من فعل حراما يوصف بأنه فاعل للمنكر مهما كان حجم المنكر، أكان كبيرا أم صغيرا فهو غائب عن التقي، هو بعيد عنه، هو معدوم غير حاصل منه. ثم يقول عليه السلام: حاضرا معروفه. ويستعمل المعروف في الواجب، فهو يقوم بالواجبات ويحاول أن لا يترك أي واجب، حاضرا واجبه. ويستعمل في كل خير يستعمله للناس، غائبا منكره، حاضرا معروفه. ثم يقول عليه السلام: مقبلا خيره. إقبال الخير كناية عن كثرة خيره، مدبرا شره، مدبر منعدم، ومعنى الإدبار السير باتجاه معاكس، أي أنه لا يقوم بفعل الشر، يعني ينعدم فعل الشر منه. وقد مر أمثال هذا الكلام في حلقة سابقة. ثم يقول عليه سلام الله: في الزلازل وقور. في الزلازل، المقصود بهذه الكلمة وهي تعبير كنائي، المقصود هو الأمور العظيمة والفتن الكبيرة التي تستلزم اضطراب القلوب وتستلزم اضطراب أحوال الناس. لو حصل للتقي مصائب كبيرة وكوارث عظيمة فهو وقور. الوقار الرزانة. في الزلازل وقور بمعنى لا تحركه المصائب، لا تزعزع قلبه، يبقى على إيمانه، لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. في العاشر من محرم في كربلاء كان الإمام الحسين عليه سلام الله، أرواحنا له الفداء، كان أمام عدوه وكان أصحابه يستشهدون واحدا خلف آخر، ثم كان أمام أقاربه وأبنائه وكانوا يستشهدون واحدا تلو آخر. كان أفضل الخلق في ذاك الزمان يتساقطون شهداء، والإمام الحسين ومن كان يبقى معه كان رزينا، لم يبتعد عن رضا الله ولو بمقدار صغير جدا، إلى أن أخذ ابنه الرضيع، الطفل الذي كان بحاجة إلى غذاء وقد جف الحليب عند أمه، حمل الإمام عليه السلام عبد الله، حمل طفله الرضيع وتقدم نحو القوم طالبا منهم أن يفسحوا المجال، أن يتركوا للإمام عليه السلام أن يحضر ماء أو مشاكل لهذا الطفل الرضيع، إلا أنهم ذبحوه بسهم لعنهم الله. ما هو موقف الإمام الحسين عليه السلام وهو في جو كبير من المصيبة؟ قال الكلمة المشهورة: هون ما نزل بي أنه بعين الله، لم تحركه كل هذه الخطوب. ثم استشهد عليه سلام الله. ماذا فعلت أخته زينب التقية الصابرة العالمة الفهيمة؟ ماذا فعلت؟ أخوها بلا رأس، أخوها الآخر أبو الفضل العباس مقطع، الأبناء صرعى شهداء، الأحباب شهداء، النساء والبنات سبيات. هل حركتها هذه الخطوب؟ أبدا والله، بقيت على خط طاعة الله سبحانه. التقي في الزلازل وقور، يكون رزينا على كل حال، يبقى مع الله، فكل شيء زائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد روي أن الإمام زين العابدين عليه السلام، والله العالم، أنه كان يصلي فوقعت عليه حية أفعى فلم يتحرك لها، ثم انسابت بين قدميه فما حرك إحداهما، لم يحرك أي قدم، فما حرك إحداهما عن مكانه ولا تغير لونه. يمكن أن نقول نحن سنقف لن نفعل شيئا، لكن القلب قد يضطرب. معهم صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا غير مبالين، المهم رضا الله سبحانه. وروي والله العالم أن مولانا مولى المتقين أمير المؤمنين عليه السلام عندما ضربه اللعين على رأسه، قيل ذكر عليه السلام القول المعروف: فزت ورب الكعبة. سبحان الله، في الزلازل لم يكن فقط وقورا، بل كان مرتاحا لأنه أرضى ربه سبحانه وتعالى. فإذا مهما أصبنا بمصيبة، علينا أن نتحلى بأخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وآله على رأسهم، الذي كان يصاب بمصيبة تلو أخرى ومع ذلك كان يقف أحيانا ويقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، أو يقول ما مضمونه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله أصيب بمصائب لم يصب بها نبي قط قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وصبر في الزلازل وقور. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني. أحب قدوتي أحمد رسول الله بي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله بي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. عراق